قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كانت الجريدة بتقول إن هي هتنفرد بنشر هذه الرواية بعنوان محاكمة النبي محمد، وكان فيها عناوين فرعية للرواية صادمة جدا، أنا مش هعيد ذكرها لأن فضيلة الشيخ أبو إسحاق قام بالواجب يعني وذكرها، والحقيقة المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي قام بتقديم بلاغ للنائب العام بعد هذا العدد بحوالي يومين، والموقف الجريء الشجاع النبيل الذي صدر من جريدة اليوم السابع ومن الأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير بأنه هو استجاب واعتذر أولا عن هذا الخطأ واعترف بالخطأ، وهذا من شيم الكرام الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق فضيلة، فهو طبعا أصدر قراره مع مجلس إدارة الجريدة بعدم نشر الرواية بوضع شرطين لنشر الرواية، أولا تغيير اسم الرواية من الكاتب، وكذلك موافقة مجمع البحوث الإسلامية. وطبعا المفروض ده كان يحدث أولا، لكن على أي حال طالما أنه حدث وقاموا بهذا الفعل فنحن نشكرهم، وإحنا بدورنا سحبنا البلاغ الذي كان قدم ضد هذه الجريدة، لأن إحنا لسنا في خصومة مباشرة مع أحد، يعني قد نختلف على التوجهات والأيديولوجيات يعني ممكن تكون مختلفة، لكن لا مانع من التحاور والتناقش والوصول إلى يعني المصلحة العليا المشتركة التي تكون بين الأطراف اللي ربما لا تجتمع ضرورة على رأي واحد، إنما تجتمع افتراضا على أهداف مشتركة، لكن ما ينفعش إن أنا أسمح أن يمس أحد جناب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وخطأ، حتى لو خطأ
صحيح،
فيوجه لهم اللوم في ذلك ويوجه لهم الشكر للتراجع. عليك فضلتك.
فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فتأكيدا لما تفضلتم بذكره الآن، لا يعني يمتري إثنان في أن المسلمين قاطبة على وجه الأرض لا يسمح أحد منهم قط، لا سيما أهل الفضل منهم وأهل المعرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وقدره، أن يمس أحد جنابه الشريف بشيء صلوات الله وسلامه عليه. لهذا لما جرى ما جرى في هذه الحادثة، أنا دخلت صراحة يومئذ بعد أن بلغني الخبر يعني على موقع الجريدة المذكورة، فوجدت يعني سيلا جارفا من الاعتراضات من القراء مع اختلاف في توجهاتهم ويعني نظراتهم للأمر، لكن لا أحد على الإطلاق يرضى بهذا، يرضى بهذا التوجه المشين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرتم يعني مع لومهم على هذا التوجه ابتداء، لكنهم أحسنوا أيما أحسان جزاهم الله خيرا لما اعترفوا بهذا الخطأ وتراجعوا فورا. هم يعني كان في البداية كان الكلام مذكور على إن سيكون لم يكن هناك يعني كان إعلان يعني غير واضح، غير واضح أصلا كمان
في دفاع
الموضوع. فلما هاج الناس تغيرت الوجهة وقالوا ده هذا سيكون دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما اعترض الناس على هذا أيضا جزاهم الله خير تراجعوا تراجعا تاما وأوقفوا نشر الرواية، وهذا صراحة يعني هذه خطوة ميمونة على طريق السداد، نسأل الله أن يوفقهم وأن يجعلها بداية خير لهم في توجه منضبط صحيح تجاه مسائل الشريعة وتجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهم يعني مشكورون على هذا، نسأل الله مزيد من التوفيق في ذلك الباب، لكن ينبغي عليهم أن يتخذوا أن يأخذوا من هذا الأمر عبرة وأن يكون استفادوا من هذا الخطأ، فالخطأ قد يقع من أي إنسان، ما في أحد معصوم هو يخطئ، لكن الإنسان الذكي الموفق هو الذي يستفيد من خطأ نفسه أولا فلا يعيده ابتداء، ثم بعد هذا ينظر ما الذي أوقعه في هذا الخطأ، الذي أوقعهم في هذا الخطأ ابتداء عدم الرقابة الشرعية. إن عامة الجرائد أو المجلات أو الصحف للأسف لا تجد فيها مستشارا شرعيا يسأل قبل أن يتخذ الإخوة المبدعون والفنانون والكاتبون ومن شاء من شتى التخصصات قبل أن يكتبوا ما يريدون من مقالات أو توجهات أو أي شيء يصلح للنشر. ينبغي أن يكون هناك مستشار شرعي ابتداء يراجع في ذلك الأمر، يقال له هذا يصلح أو لا يصلح، هذا يصح أن يقال أو لا، لأن الكلمة في الإسلام لها مقام عالي جدا. يكفي أن المرء لا يدخل الإسلام إلا بكلمة ولا يخرج منه أحيانا إلا بكلمة، والكلمة لها عند الله مقام عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم 70 خريفا. بعض الناس يتكلم بكلمة ولا يشعر أن هذه الكلمة ذات ثقل، كلمة تمر على لسانها وينطق بها في محفل من المحافل أو في وقت ما، خاصة الآن أصبحت الكلمة منشورة، يعني الكلمة المنشورة الآن أخطر بكثير جدا من الكلمة الخاصة، كلمة في صحيفة أو في قناة تصل ملايين البشر فيكون أثرها مدمرا، فيهوي بها المرء في جهنم 70 خريفا عياذا بالله من ذلك. فيعني أوجه دعوتي لإخواننا الكرام جميعا قائمين على هذه وسائل النشر بشتى أنواعها أن يكون لهم مرجعية شرعية محترمة معتمدة صحيحة التوجه يرجع عليها في مثل هذه المسائل الشائكة، لأن أنا مش محتاجين واحد يطلع يرد بطريقة غلط فيسيء أكثر. يعني بعض الناس يسيء الرد، هو مفكر نفسه بدافع بس بدافع على منهجه، هو منهجه أصلا خاطئ. يعني بعض الكتاب اللي من يسمون بالمبدعين ما تعلموا العلم الشرعي أصلا ولا يعرفون كثيرا من مبادئه، وبيحاكم كل ما يتعلق بمسائل الشريعة بعقله، فذا لما يطلع مثلا يرى شيئا من السيرة النبوية ويحاول يرد عنها يبوظ الدنيا، زي ما حصل مع محمد حسين هيكل قديما لما كتب حياة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أساء جدا ولم يكد يحسن نتكلم، وراد أنه يصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى ويظن أنه يرد على أهل الاستشراق والغربيين، هو كان يمشي في ركابهم دون أن يشعر وأساء جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا ما نبغي ان احنا نكون يعني نحسن ونحن يعني
ونحن من حيث نريد الاحسان
بالضبط، يعني حسنتم بارك الله فيكم. فهو قبل ان ينوي احد خيرا ينبغي ان يتاكد ان هذا الخير فعلا كما يظن ويوافقه على هذا اهل العلم المعنيون، وعندئذ تبارك هذه الجهود ويزداد صاحبها ويستفيد. هذا ما نرجوه، نسال الله تعالى ان يوفق الجميع لمرضيه ويردنا واياهم للحق مردا جميلا.
جزاكم الله خير. انا بس عايز اقول كمان حضر في ذهني ان ما قلتش كل البرامج المباشره علشان ما حبيتش اطول انتظار حضرتك.
لا لا،
فان شاء الله احنا يكون عندنا سهره رمضانيه يوم الثلاثاء في 10:30 مساء، هنعرض كل الخريطة كاملة. بس أنا بعتذر لكل نجومنا وضيوفنا اللي أنا ما قلتش أسماء برامجهم على هواء مباشرة، وإن شاء الله بإذن الله هنكون في سهرة رمضانية هنتكلم عن برامج الأستاذ إبراهيم اليعروبي اللي هتكون الخيمة الرمضانية، وبرنامج صفحات في وبرامج الأستاذ محمد بليغي اللي هو حياتي في رمضان وغيره
ما شاء الله.
أظن معنا اتصال بعد إذنك يا شيخنا قبل ما ندخل بقى في الموضوع الكبير بتاعنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، تفضل. يا ريت تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وزادكم علما يا رب العالمين.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
وإياك.
أنا بتصل بحضرتك وأشكرك والله على علمكم وندعو لكم بظهر الغيب أن لكم ويمتعكم بالعلم الصالح. ونشكركم كثيرا على هذا العلم الذي تقدموه لنا.
الحمد لله، جزاك الله خيرا.
وندعو لكم بالتوفيق وندعمكم والله العظيم بالدعاء، وأشهد الله أني أحبكم في الله وأحب جميع علماء المسلمين الذين يسيرون على ضرب الكتاب والسنة.
صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. لك سؤال؟
لا، أنا أتصل لأني أشهد الله أني أحبكم في الله.
حمد الله من أجلك.
لا تكون شهادة تنفعنا يوم القيامة إن شاء الله.
الله الله ذلك.
شكرا جزيلا لك أخي صلاح من مصر، بارك الله فيك. يمكن لمشاهدينا في قناة أعمال الآن اللي هم لسه أول مرة يشوفوا هذا البث المشترك، احنا كنا بنقدم قبل بضعة أسابيع مع شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي حلقات بعنوان الرد على منكري السنة، اللي هم انتشروا الآن في البلاد في كل مكان تقريبا،
خرجوا من جحورهم،
بيحاولوا يخرجوا من جحورهم، بيحاولوا هم لسه مخرجوش قوي، بيحاولوا يخرجوا من جحورهم. وإن شاء الله يعني أمثال فضلتك ومن قبلك الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي وأسود السنة كما نحب أن نسميهم، يعني يسدون هذه الجحور على أصحابها ويردونهم إليها ردا بإذن الله غير جميل. فمن ضمن هذه طيب انا هاخد الاتصال ده وبعد كده نوقف الاتصالات عشان نبدا الحلقه بعد اذنك.
يعني تفضل.
تفضل يا ام نور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
بدايه كل عام وانتم بخير. السلام ضيفك الكريم
الشيخ
السوي. عاد الله عليكم بالخير والرخاء والسعاده. ما شاء الله تبارك الله. يعني انضمام رائع لقمه نقاط اعمال ما شاء الله. يعني ديكور رائع. نتمنى ان يكون انضمام موفق باذن الله. ثانيا نشكر حضرتك والدكتور مازن السبساوي على الطرح الرائع لسلسله الرد على منكر السنه. وبقول لحضرتك الدكتور اعانك الله على ما تلقونه في خدمه الدعوه. وهذا لابكم دائما استاذ سام. فكثيرا ما تفضيتم لقضايا الام من مهاجمة الشيعة للإسلام ومن الأحمدية والبهائية. فهذا دأبكم دائما. أعانكم الله ووفقكم. ومبارك عليكم الانضمام الجديد. ومبارك عليكم شهر رمضان. وكل عام أنتم يعني
وأنت بصحة وسلامة. وأشكرك على هذه المداخلة الطيبة. ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن. إحنا هنتكلم حوالي نص ساعة وبعدين نتلقى الصلاة.
لا بأس.
طيب إن شاء الله يعني نتلقى الصلاة بعد نص ساعة من الآن. احنا زي ما سمعتم مشاهدينا الكرام كنا بنتكلم عن بعض الذين حاولوا ان يكونوا منكري للسنة. وباذن الله يعني ان الله يتم نوره ولو كره.
نعم الله
يتم نوره. شيخنا الحبيب كنا نسمع عن قس مشلوح اسمه زكريا بطرس بيطلع في قناة اسمها الحياة من قبرص. كان يعني دوشنا شوي.
أيوة.
وبفضل الله وبقدر الله تدور الأحداث وتحصل الخلافات بين إدارة قناته مع ويمشوه. فأصبحت القناة يعني ما عدلهاش الشهرة زي الأول كده. فاضل فيها مذيع واحد اسمه رشيد بيحاول يعمل إيه الجو بتاع الهجوم على الإسلام ده. فيستضيف مين بقى أمس عشان يهاجم الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يستضيف اللي مسمي نفسه زعيم القرآنيين والقرآن منه براء المسمى بأحمد صبحي منصور. هو برضو مشلوح بس
صحيح.
بالأزهر اللي هو كان أستاذ من جامعة الأزهر وتم طرده في تقريبا في الثمانينات
85
وعاش برا تقريبا من وقتها إلى الآن لا يعود إلى مصر. ومسمى بالهارب أحمد صبحي منصور. طبعا أنا تعجبت جدا كيف يقبل أن يظهر في قناة دأبت على سب الرسول صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
وسب الشريعة كاملة. يعني هم لا يقولون مثلا سبا في الرسول واحترمون الديانة مثلا. لا أبدا نهائيا. هم يعتقدون الإسلام ليس دينا. فكيف له أن يقبل هذا؟ أصلا تعتبر وصمة عار في جبينه وفي جبين كل من يتبعه ويتمثل يعني أو يحاول أن يقول أنا أحب القرآن والكذب اللي أنت حضرتك عارفه ده كله. سواء كان عدنان الرفاعي اللي احنا كنا بنرد عليه أو غيره. احنا هنشوف حاجات النهاردة اتقالت احنا جبناها. وطبعا ممكن المشاهدين يلومون ان احنا بنقول حاجة زي كده. لكن الهدف من ذلك ايه؟ كشف هذه العورة الفاضحة له انه ما عدلوش خلاص يعني مصداقية نهائيا ولا حتى يصلح ان يتكلم باسم الاسلام مرة اخرى. ده حضرتك هتسمع كلام ومشاهدين يسمعوا كلام يعني نسأل الله السلامة والعافية. فحضرتك تحب نعلق ولا نبدأ في التقرير؟
لا لا بأس. يعني هو كما ذكرت بارك الله فيكم يعني الـ كما يقول العوام الجواب من عنوانه.
نعم.
الراجل ده الآن كان بيتكلم من مخبئه هناك في أمريكا وكان يرسل الرسائل عبر الإنترنت. وربما يرسل بعض رسائله وتنشرها بعض الصحف المصرية أو غيرها. ويتمسح بالقرآن الكريم الذي هو منه براء ولا يعرف عنه شيئا قط. وهو أعدى أعداء القرآن. ولهذا ينبغي أن يلقب بزعيم الضالين ليس زعيم القرآنيين. هذا الرجل الآن خطى خطوة جديدة تبين أكثر حاله وحقيقته. تكشف عن ما يخبئه وراء هذه الصورة المرسومة له باسم زعيم القرآنيين كما يسميه أتباعه والمضللون به. لما يطلع مثل هذا الرجل على قناة معروفة بعدائها التام, قناة محاربة للإسلام وأهله. هو الآن لما فقدوا هذا المعتوه الخسيس زكريا بطرس وذهب إلى مزبلة التاريخ بكذبه ودجله الذي كان يعني يتميز به جدا عن جماعة عن بقية أقرانه وأصحابه, لم يجدوا أحدا يأتوا به إلا هذا الهالك ليدلك هذا على أن الرجل ليس في كتيبة الإسلام أصلا. الرجل هذا عدو, لكنه عدو بطريقة يعني تدريجية. هو الآن بدأ يظهر شيئا فشيئا، يذهب ويعمل معاه لقاء ويظهر ويسمح لنفسه كمسلم أن يجلس في المكان الذي يجلس فيه أعداء أعداء الإسلام، شخص يطعن في القرآن قبل كل شيء.
نعم.
أول ما يطعن زكريا بطرس والحياة قبحهم الله جميعا، يطعنون في كتاب الله عز وجل.
نعم.
وهذا الضال اللي اسمه رشيد اللي جلس معه هو بنفس الذي يطعن في كتاب الله عز وجل مع هذا المشلوح الهارب أو المطرود، يعني إن صح التعبير، يجلس على كرسيه ويتكلم على نفس هذه الشاشة النجسة ويسب في النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الإسلام بصورة العدو كما سيرى الناس الآن ويسمعون هذه لهجة الشامت العدو كما يتكلم عداء الإسلام بالضبط وفي نفس الموضع، فماذا ينتظر الناس منه بعد ذلك؟
صحيح.
يعني هذا تعرية تامة لهذا، هذا من سوء تدبيره ومن فضل الله على الناس أن يقع هذا الخسيس في هذا التصرف حتى يكشف الناس كل مصائبه من أول وهلة، ويعرفون أن هذا الرجل من أي طريق من أي جماعة يخرج وهدفه إلى أين يكون. وجماعة القرآنيين أو من يسمون أنفسهم بهذا الاسم عموما مسألة تدرج، يعني هو البداية عدن الرفاعي يظهرون بهذا المظهر، هو ده في وقت البذرة نتيجة تؤرخ للقرآنيين وظهورهم وانتشارهم ثم خفوتهم بعد هذا. وقلنا نضرب أمثلة نقول الله عدنان الرفاعي نموذج البذرة لسه في أول الطريق ولسه بيبدأ يضل الناس اللي مش فاهمين القصة وبيتكلم في نواحي جانبية في الإنزال والمنزل والسنة والبتاع والقرآن الكريم اللي هو بالضبط والقرآن الكريم اللي هو الجامع الشامل لكل شيء والقرآن ما مش ناقصه حاجة والكلام اللي هو الإيه ده البداية، دي البذرة لسه شوية شوية ما يكبر شوية عدنان الرفاعي هيبقى أحمد صلوحي منصور اللي هو بقى خلاص ما بيتكلم بشيء من الوضوح أحيانا ويسخر تماما من دين الإسلام ومن شرائع الإسلام ويتكلم بكلام لا يثق عليه حتى النصارى. يعني هذا الضال النصراني اللي قاعد معاه أحرجه في كأس أكثر من مكان كما سنرى الآن ونسمع. ولأنه بالفعل لما تيجي تقارن بين المنهجين منهج هذا الضال أشد خسارة من منهج هذا النصراني. النصراني على الأقل هو اتخذ طريق غلط خلاص ومشي في الضلال من البداية، راضي بالضلال كله فما عادش بيلعب على السلم، لكن هذا واقف على السلم له مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، له مع المسلمين ولا مع النصارى، فصار هزأة بين الفريقين كما سترى الآن ويسمع المشاهدون الكرام. فأنا صراحة يعني أنا كنت يعني لا أحب نحن نوسع الأمر في شأنه، لكن كما ذكرتم أحسن الله إليكم إن هذه المقصود الأكبر من وراء هذا الرد اليوم على هذا الخسيس ليس الرد على مفردات كلامه، فهي كلها كلام خاسر جدا. قال مثله بالضبط، يعني هو ما خرج عما قاله زكريا بطرس هذا قيد شاء أنملة نفس الكلام اللي بيقول عليه الإسلام جميعا، والرد عليه واضح عند أطفال المسلمين كما سيأتي الآن. يعني لو سألنا أي طالب أو أي طفل في كتاب من كتاتيب المسلمين هيرد على هذا الأحمق وأسياده مش عليه فقط، لكن المقصود الأكبر من وراء ذكر هذا الكلام الآن هو كشف حقيقة هذا الدجال المختبئ هناك في أمريكا، وأنه راجل ليس من الكتيبة الإسلامية في شيء، هو لا يدافع عن الإسلام، هو هواه وميله وقلبه ونصرته لأعداء الدين للنصارى، ولهذا يلمعونه، ولهذا أصلا صدفوه في ديارهم وأغدقوا عليه. طب تتصور أن أمريكا تحب الإسلام مثلا أو يحبه أحد من الغرب؟ الله تعالى نفى هذا تماما، قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم.
الله تعالى نفى هذه العلاقة، مش ممكن لو حلفوا بأعز ما عندهم أنهم يحبون هذا الدين أو يحبون المسلمين لما صدقناهم، لأننا إما أن نصدقهم أو نصدق الله عز وجل. الله تعالى أصدق حديثا قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فكيف رضوا عن أحمد صلوح منصور ويحمونه منذ أكثر من 15 عاما أو أكثر من ذلك، بقاله 25 سنة قاعد هناك بيغدقوا عليه وبيصرفوا عليه ومعه وعايش وبيطلع على هنا وبيروح هنا وبيجي هنا وفي مأمن ليه؟ لأن الآية تحققت خلاص أو شكل أن تتحقق، ويأتي الآن الدليل يطلع على قناة النصارى اللي هي أعدى قنوات
الإسلام. قناة النصارى عادية دي قناة محاربة للإسلام،
قناة متطرفة.
نعم.
قد لا يرضى عنها بعض النصارى.
نعم.
لكن هي قناة يعني يدعمها متطرف النصارى والذين يريدون أن يصنعوا فتنا في بلاد المسلمين بين النصارى وبين المسلمين.
نعم.
ويشوشون الأمور، فيخرج هذا هذا الخسيس على هذه القناة ليطعن في الإسلام، فكيف يعني خلاص هو كده صدق الله عز وجل.
نعم.
فالأمر واضح، يعني إحنا ما مقصدنا من وراء ذلك إلا بيان فقط الرجل خلاص كشف عنه غطاؤه العنكبوتي اللي كان أصلا هو من ورائه ظاهر دون أن يدري.
نعم.
والله تعالى المستعان.
نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب. ويمكن كان بعض المشاهدين لمونا ان احنا جبنا مقاطع لعدنان الرفاعي، المره دي احنا جايبين المقاطع ويعني ايه شايلين وجه المتحدث حتى لا نسيء الى القنوات التي نبص عليها بظهور هؤلاء عليها. التقرير الاول استاذ جمال عماره عن اللقاء الخاص بقناه الحياه القبرصيه مع احمد صبحي منصور.
اول ومسجل مع الدكتور احمد صبحي منصور زعيم القرآنيين.
5/5/85 صدر القرار بوقفي عن العمل وحالتي للتحقيق
بسبب تشكيك،
بسبب انني الفت 5 كتب في ذلك الوقت، كان من ضمنها كتاب الانبياء في القرآن الكريم، قلت فيه انه لا يجوز ان تقول ان محمدا هو افضل الانبياء او هو اشرف الانبياء، وان ذلك متروك لله سبحانه وتعالى وحده. وقلت فيه ان محمدا ليس معصوما من خلال القران فقط، انه في تبليغ الرساله، لكن بعد ذلك هو يخطئ ويصيب وياتي القران يؤنبه، وهذا كثير معروف يعني. وقلت ايضا انه لا يشفع يوم القيامه، وانه سيحاسب كما سيحاسب كل الناس، وكذا كل ذلك.
هناك اي دليل؟ ما يدي كل امور تربينا عليها.
150 ايه قرانيه في اثبات نفي الشفاعه، 150 ايه قرانيه في اثبات انه لم يكن معصوما، 35 آية قرآنية تنفي تفضيله، وتترك ذلك إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
أوضح بعض النقطة. النقطة الأولى أنه محمد زي باقي الأنبياء، دي بتؤمنوا بها؟
لا، هو أكثر من هذا. طبقا للقرآن الكريم أن محمدا عليه السلام كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم. يعني يخطئ الناس، معظمهم يخطئون أن القرآن جاء بشيء جديد. لا، القرآن جاء يؤكد ويصدق ما جاء في الكتب السماوية السابقة، ومأمور محمد صلى الله عليه وسلم ومأمور المؤمن بإتي ملة إبراهيم، إنها ربي إلى صلاة دينا قيمة ملة إبراهيم حنيفا، ومأمور، وهتروا هذا في القرآن الكريم. طبعا إحنا أكتب هذا يصنع عليه أنهم يعتقدون أن محمد إله، يجعلونه يعني يضيفون عليه كل صفات ربه سبحانه وتعالى، يعني يجعلونه متحكما في يوم الدين
بالشفاعة.
يعني ربنا يأمر يعني على يعني بالكلام كده، يأمر ان واحد يخش النار مثلا، تيجي محمد يقول لا معلش عشان قاتل خليه يخش، فيمشي كلام محمد وكلام ربنا يسقط. ده مخالف لقول سبحانه وتعالى مالك يوم الدين في الفاتحة. فهم ثم يضيفون له العصمة المطلقة، لا يخطئ. طبعا الذي لا يخطئ هو الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم ذكرت فيه آيات كثيرة فيها لوم وفيها تأنيب شديد للنبي لأنه يخطئ. يعني يجعلونه شريكا لله سبحانه وتعالى في الصلاة، فيقول لك إذا أنت تصلي سنة دي للنبي، وصلي لربنا الخمس فرائض، حتى في داخل اللي هي لربنا دخلوا فيها موضوع التحيات.
تحيات الله يزكيك.
التحيات يقول لك صلي على محمد وعلى إبراهيم وعلى فلان وعلى علان وعلى الكلام
الفارغ. صلاة الإبراهيمية.
ده كلام فارغ، لأن تشهد في القرآن الكريم في سورة في الآية 18 من سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم القصة لا إله هو العزيز الحكيم. تشهد شهادة لا إله إلا الله في القصة. فهم جعلوا محمدا شريكا لله في الصلاة، شريكا لله في الأذان، شريكا لله سبحانه.
موضوع الأذان لأنه جديد
سأتكلم فيه. شريكا لله حتى في شهادة التوحيد، يعني شيء مضحك إن سماها شهادة التوحيد، يعني شهادة واحدة، عملوها شهادتين.
طب دي ركن أساسي من أركان الإسلام، دي ركن
ده عندهم هم، لكن في القرآن الكريم لا. ويكفي
هل ممكن توضحها؟
يعني هو طبعا في موقعنا أهل القرآن كتبنا سلسلة من المقالات في حكاية إن أنت نفي إن أنت تضيف اسم محمد إلى ربنا في أي شيء في الشهادة، لأن الشهادة شهادة واحدة. يكفي بقى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم القصة لا إله إلا هو الحكيم. مجرد أن تضع محمدا إلى جانب ربنا سبحانه شهد الله له وتقول محمد رسول الله، فأنت فرقت بين الرسل.
السلام عليكم شيخنا الحبيب. سمعنا كلنا هذا التقرير، يعني اقدر اقول انه مشين لهذا الرجل من كثر النقاط اللي انا سجلتها في الكلام. انا مش عارف ابدا بأني واحده، بس عايز اقول ملحوظه قبل ما اقول نقاط احمد صبحي منصور. حته الاخ رشيد، ايه تعليقك على انهم مسمين هذا المذيع؟ هو بيدعي انه كان مسلم وتنصر.
طبعا هذا كذاب معروف، يعني هذا كلام من منتشر ومعروف عنه، وهم اهل كذب. وطبعا ده نوع من
حتى لو لا ماشي حتى لو كان كذلك. مصطلح الاخ دي
ده نوع من الاستظراف.
مش كده استظراف؟ يعني هي ليست موجودة عند الآخرين خالص. يعني كلمة أخ دي إنما المؤمنون وإخوة دي عندنا. بيقولوا أخ دي علشان مثلا يلفت نظر المشاهد المسلم.
احتمال يعني واخد بالك. هو كما قلت لك نوع من التلبيس ونوع من الدجل التي تمارسه هذه القناة على طول الخط من يوم ما بدأت حتى الآن. وهذا الزعم بأن هذا البعيد كان مسلما ثم تنصر هذا زعم كذب من أوله إلى آخره ليس بصحيح يعني. ولا يستطيع هو يثبت ولا غيره أن كلهم كذابون. وقضية الأخ رشيد هذا احنا بنرى دائما أي حد بيكتب له العنوان هذا اللي بيكتبه على قدام الاسم فلان ابن فلان.
رشيد ابن مين صحيح؟
ابن مين دوت ومالوش أب يعني ولا إيه؟ هذا لقيط يعني ولا إيه؟ فيذكر لنا أبوه زي الناس يقول ابن عبد الله ابن أي حاجة ويكتب الأستاذ فلان أو يشيل الأخ دي إيه الأخ دي يعني إيش يقصدون يعني
مصطلح غير مشهور.
هل هو كان يعني عشان كان أخ أصله كان أخ مسلم عايز أقول لك ده كان أخ مسلم يعني أنا هذا 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 يعني يدل على قلة عقول هؤلاء القوم أنهم لسه في يعني في أول طريق الفهم لسه مش فاهمين إزاي يعني يضلوا الناس صح.
لا ممكن يكونوا مدبرينها صح. ربنا يبارك في حضرتك. طب نبدأ بالملحوظة بتاعت كتابه اللي هو فرحان بيه قوي وذكر فيه انه لا يجوز والعياذ بالله يعني ان نقول ان سيدنا رسول الله محمد افضل الانبياء. بيقولها كده بملء الفم انه لا يجوز.
طبعا يعني انا طبعا هذا الكلام صراحة يعني هذا الخسيس لن يعدو قدره يعني هو الناس جميعا يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قد فضله على الأنبياء وهو سيد الأنبياء وسيد الناس جميعا بلا مثنوية في ذلك وأفضل الرسل على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو يعني الأحاديث في ذلك كثيرة جدا يعني هو لا يجهل هذا الخسيس ولكن كلامه ذلك يدل على شيء في نفسه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح جدا. هذا الخسيس وضع نفسه في مقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزيحه من الإسلام بأي صفة حتى وصل الأمر إلى أن هو يبغي يزيحه من النداء من الشهادة.
دي نقطة طبعا من اللي ذكرها في الأخير بيقول إن شهادة التوحيد معناها
واحدة بس يعني هو عارف هو عايز يوصل ليه هذا الرجل الخسيس. هو الآن على منهجهم الضال في جمع كل الديانات بعضها على بعض هو اللي ما عاد هناك دلوقتي مع الناس دي وعايز اقول لك ان يعني هو طبعا ويقول هذا وسيصرح به في كلامه ولا مانع عنده لو حد من ابنائه حب ينتقل للنصارى يصير نصراني ما في مشكله لو بنته عايزه تبقى يهوديه ما في مشكله عنده خالص ليه ما عندوش مشكله لانه عايز يوصل الدين الامريكي الجديد الدين الامريكي الجديد اللي يقول ايش ان الناس كلها ربها واحد وكل واحد لنبي صلي عليه وفي الاخر كله داخل الجنه في حد رايح النار يعني انت نصراني على راي المسلمين تخش الجنه على راي هذا المسلم الناقص هذا يمكن صح أنه مسلم يعني مع أن النصارى لا يقولون ذلك يعني لو سأل هذا الضال اللي اسمه رشيد هذا اللي قدامه لو قال له ما حكم المسلمين عندك هيروحوا الجنة ولا النار هيقول له في النار لو سأل أسياده من اليهود حكمهم إيه المسلمين والنصارى يقول لك في النار الاثنين إحنا بس اللي في الجنة فهو جاء ليفعل شيئا جديدا يريد أن يرضي به هؤلاء وهم لا يرضون عن ذلك أصلا يعني حتى لو إحنا جعلناها كده مفتوحة ودخلنا كله في الإسلام بلا إله إلا الله فقط النصارى مش هيرضوا واليهود مش هيرضوا بهذا سيرفضوا هذا الأمر وسيقولون لن نقبلكم إلا إذا أمنتم بموسى وكفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يحاول هذا البعيد الآن أن يهمش دور النبي صلى الله عليه وسلم ويلغيه تماما يقول لك ليس أفضل الناس بل مش كده كمان ده أقل من كده شوية إيه أقل من كده شوية يعني قالك ده هو مأمور باتباع ملة إبراهيم يعني هو ما عندوش ملة أصلا ماله دين كأنه عايز يقول لا ده الأنبياء كمان أحسن منه ليه أحسن منه إن موسى كان عنده رسالة وعيسى ما حدش قال له مش ورا حد ومحمد بقى بتاعك دوت بتاعهم زي ما بيقول هو مش بتاعه أكيد ما أكيد مش بتاعه بيقول محمد دوت بقى ربنا قال له اتبع ملة إبراهيم يعني أنت مالكش ما كان ما ملوش شريعة ولا ليه ملة ولا ليه حاجة خالص والقرآن بيقول كده فهذا الخسيس الضال يحمل في قلبه حقدا ضخما جدا على النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه وإلا فإنه ليس هناك أحد من المسلمين قط ولا حتى أجهل الجهلاء منهم يقول ويفوه بهذا الكلام الفسل الذي لا ينطقه إلا خاسر ضال مثل هذا الخسيس الذي يتكلم كما سمعه الناس فإيه يعني إيه ما ليس أفضل الناس يعني
طب هو
وما يغيظه في هذا عفوا يعني هو نفسه طلع يعني أفضل الخلق ولا مش أفضل إيش يغيظه هو في ذلك هل سبقه لهذا أحد يعني ما سبقه لهذا
إنه صار يعني
بس هو عايز يرضي هؤلاء
نعم.
فبدأ الإرضاء بنفي التفضيل ثم لم تقع نفسه الخبيثة بذلك فقال ده هاتك كمان مش زيهم ده أقل شوي ده هو مأمور باتباع واحد تاني هو مش عنده حاجة يقولها يعني
كمان شوية لا ده هو كمان بيغلط ده بيخطئ ومش معصوم ولا حاجة يعني طلع نبي ولا حاجة خالص أصبح النبي عند هذا الخاسر الخسيس بشر أقل من العادي أقل من ده الشيعة يا مجرم بيقولوا العصمة الاثنى عشر بتاعتهم خد بالك اللي هم منهم واحد ما يعرفش عنه حاجة خالص ما تخلقش لسه يعصموه وهذا القبيح وهذا الخسيس يريد أن ينفي هذا كله عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزعم بعد هذا أنه مسلم وأنه قرآني وأنه يحافظ على كتاب الله عز وجل أما قرأ هذا الخسيس في كتاب الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول يطيعون الرسول وهو غير معصوم يخطئ ويصيب وعمال يعني وليس صاحب شريعة لما كان ربنا قال وأطيع الله وأطيع إبراهيم عليه السلام ما هو ده الأصل عنده والنبي ملوش شريعة بقى كده خالص فيعني هذا كلام طبعا يعني أنا ما التعليق عليه مش الناس مش محتاجة تسمع تعليق على هذا الكلام بل كل إنسان عنده ذرة إيمان لو يقدر الآن يصل لهذا الخسيس لعرف كيف يرد عليه لكن نريد أن نبين بس حقيقة
لكن في أمور برضو محتاجة رد لأنه بيلقيها كده زي
نعم سنتكلم
يعني هو مثلا ألقى بكلمة تقع في أذهان المشاهدين الآن 35 آية قرآنية كما زعم تنفي تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء أنا مش عارف هم فين دول 35
ممكن يكونوا فين ممكن في مصحف فاطمة بتاع الشيعة اللي هم بيزعموا أنه هو 10 أضعاف مصحفنا لكن عندنا المصحف القرآن الكريم والله اللي يطلع هذا الآيات والرهن فين الآيات
اللي مثلا لن نفرق بين أحد من رسله
طيب ماشي والله تعالى قال في الآيات الأخرى فضلنا بعضهم على بعض
مثلا
والتفريق هنا يعني في الإيمان مش في الدرجات وإلا في الدرجات محفوظة وحديث الشفاعة طبعا هو هينكره لأنه مش على هواه
لا خلينا في القرآن عشان بس نفهمه أكثر لما يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وتخاطب يعني باقي أو يخاطب باقي الأنبياء كل مخاطبة للنبي الأنبياء يعني بالاسم المجرد
نعم.
إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يا أيها النبي
لم يخاطبه الله تعالى قط في كتابه العزيز إلا بلقب
نعم.
يا أيها الرسول يا أيها النبي ولم يذكر اسمه مجردا إلا في معرض الحديث عن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بيتكلم عنه لكن ما خطبه خطابا هكذا جل في علاه وسبحانه وبحمده إلا بلقب
تفضيلا وتعظيما
أحد قطن الأنبياء
تفضيلا وتعظيما
نعم
للنبي
جميع الأنبياء يوسف أعرض عن هذا يا إبراهيم موسى ولا يذكر أحدا بلقب إنما ذكر هذا فقط صلوات الله وسلامه عليه لأنه سيدهم وختمهم صلوات الله وسلامه عليه وهم يعرفون هذا عنه وقد أمهم في المعراج
لا
ما احنا نأخذ بكلامه هو هذا كلام يقوله للنصارى اللي هم بيحتفلوا به وهو ماشي على خطهم لكن احنا بنتكلم المسلمين لأنه أمهم في المعراج ولا يأمهم ولا يأم القوم إلا أقرأهم وأفضلهم وهناك أمور كثيرة
ولما ذكر اسم النبي مجردا تبع بوصفه محمد رسول الله
لا والإخبار غير الحوار يعني في المخاطبة المرء ممكن يتكلم على واحد بطريق الغيب فيذكره باسمه من باب التعريف فقط لكن عند المخاطبة الإنسان عندما يخاطب شخصا يحترمه ويجله يتكلم عنه بلغة من ما يقول له يا فلان يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول وهكذا جرت الخطاب من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم تكريما له وتشريفا وتعليما للخلق أن يحترموه ويتكلموا معه بهذا المنهج ولهذا قال الله تعالى دعاء الرسول بينك دعاء بعضكم بعضا فأمر أن يخاطب صلى الله عليه وسلم بصورة وبطريقة خطاب لا تخالف الناس لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فالمرء إذا حتى إن أحد الصحابة كان صلى مرة فارتفع صوته عليه فتنزل هذه الآية يختبئ في بيته أياما ويقول أنا قصدت بهذا وأنا دخلت النار وكان بعد هذا أبو بكر لا يخاطب صلى الله إلا كأخ السرار يكلمه هكذا يعني كأنه بشوشه وعمر كذلك فالأمر ليس على ما يصوره هذا الغر المفتوح
طيب لما يقول أحمد صبحي منصور هو أنا آسف يعني محمد ليس معصوما عن الذنب
طبعا يعني هذا أيضا نما نقله عن أسيار من اليهود والنصارى ولكن معلوم أن الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع أهل العلم
هل الأنبياء عنده معصومين ورسول الله هو غير معصوم؟
يجيب على هذا السؤال هو طبعا
لا يعني هل له أبحاث منشور أن بس
ما قرأت ما قرأت له وأنا لا أضيع وقتي في النظر في كلام هذا الهالك فإنه لا يأتي بشيء زبال كل كلامه يعني كلام فارغ لا ينبني على قراءة صحيحة ولا على نظر صحيح بل هو كلام عبارة عن أوامر بينفذ أوامر سادته اليهود والنصارى هنالك في البيت الأبيض بيقولوا يمين يمين شمال شمال وخلاص يعني بيخطط بينفذ مخططات استعمارية وتخريبية للإسلام فقط فأنا ما نرأس لهذه الأشكال لكن هو قد يكون الأمر عنده كذلك
ذكر من ضمن ما ذكر في ضمن ما سمعنا يقول في 150 آية لإثبات نفي الشفاعة. وذكر ان يعني ان لما يبقى في شفاعة يبقى كأن كده في تعدي على حق رب العالمين في يوم القيامة، وازاي يبقى مالك يوم الدين لما يتنفى الشفاعة.
من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ يعني في حد هيشفع بس بإذن. هو صحيح لو حد شفع بغير إذن يبقى تعدي، لكن ربنا ما قالش كده. ولو بيقرأ القرآن اللي بيحكي عنه ده اللي بيزعم ان هو منتسب اليه، كان قرأ امثال هذه الآيات كثيرا. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذن؟ فمثل هذا دل على امرين، ان هناك شفاعة، من سيشفع عند الله عز وجل، لكنه سيشفع بإذن الله عز وجل. وده اللي بنقوله وبيقوله تقوله السنة وبيقوله أهل العلم جميعا، ولا خلاف بينهم في هذا. النبي سيذهب عند العرش ويخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك وسل ترطى واشفع تشفع، أو خذ الإذنه فيبدأ يشفع للناس صلوات الله وسلامه عليه. فأنا يعني كلامه في هو مغالط، هو يعرف هذا الكلام جيدا لا يخفى عليه، لكنه مغالط من أجل أكل العيش يعني.
هو طبعا احنا ذكرنا على كل ما قال، لكن تبقى نقطة انه قال القرآن لم يأتي بشيء جديد.
طيب اذا هو لماذا هو قرآني ما يجعل نفسه انجيلي او توراتي؟ لما القرآن ما جابش حاجة عن التوراة والانجيل، ما يرجع ورا شوي يخليه ما قالها له هذا الهالك اللي معاه. قال له انا اختلعت خلاص،
انت لسه في نص الطريق.
هو فعلا في الطريق، هو خلاص يعني هيوصل، قرب يوصل ليهم. فالقرآن ما جابش حاجة جديدة، طيب انت ليش تتابع القرآن اذا؟ بتعمل بيه ايه؟ بلام القرآن في الانجيل وفي التوراة، ما خلاص خليك في الاصل.
هل حضرتك ترى ان احنا نذكر لمشاهدينا اسم موقع الالكتروني ونحذر منه حتى لا ينخدعوا فيه لتشابه الاسم؟ على
الاسم مغري،
الاسم يعني مغري طبعا، ممكن
خاصة اخواننا اللي هم ما عندهمش
المبتدئين او كده،
او الاخوة اللي هم مسلمين الجدد، وهؤلاء لما يكتب هذا الاسم يلاقي هذا الكلام هذا الموقع ممكن يغتر به كثيرا.
يعني نقول الاسم طبعا موقع احمد صبحي منصور زعيم القرآنيين اسمه اهل القرآن، هذا اسم طبعا طيب جدا، لكن نحذر اخواننا ان هم يدخلوا هذا الموقع لانه كله حرب وشتم في دين الاسلام وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. واستاذن شيخي الكريم في تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا استاذ محمد، اتفضل.
احبك يا استاذ حسام.
الحمد لله بخير حال.
والله اني احبك في الله. والله
الحمد لله، احبك الله.
ممكن اكلم دكتور مازن؟
اتفضل الشيخ يسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مازن والله اني احبك في الله.
احبك الله بعتها من اجله.
والله بس عايز حضرتك صبرا عليا مهلا قليلا يعني حضرتك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يخاطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبيع احدكم على بيعة اخيه، هل الحديث عام في اي بيع وشراء حتى لو كان مثلا واحد شغال مثلا ايه مقاول والمقاولات دي تحسب من البيع ام لا؟ ولما يكون مثلا انا ذكرت الحديث قدام واحد من الناس يعني قد يكون مثلا مهندس، بقول له كذا 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 وانت ما ينفعش مثلا تدخل عليا حد وبتاع، قال لي انا مش معترف بالحديث ده اطلاقا ومالوش اساس من الصحه. فعايز اعرف حضرتك بيان الحديث اذا كان صحيح ام لا، وعايز نظر اعرف حضرتك رد الراجل مثلا
في سؤال
كذا كذا.
في سؤال اخر يا اخي الكريم؟
لا والله ما.
طيب انا اطلب منك ومن جميع مشاهدينا الذين يتواصلون معنا ان احنا يعني نكون في موضوع الحلقه يعني حتى يعني لا يشتت المشاهد. تحرك تحب سريعا. شكرا استاذ محمد، اتفضل
في اخر الحلقه
كمان نجعله اخر الحلقه. طيب ان شاء الله نكون في اخر الحلقه ولو معنا اتصال اخر. طيب معنا اتصال. طيب نشاهد التقرير الثاني اللي معنا في هذا اللقاء بخصوص برضو لقاء احمد صبحي منصور امس في قناه الحياه القبرصيه.
الله تعالى تكلم على أكثر من 500 آية عن المنافقين ومفقود المكان الصحابة، إما منهم من كان نافق وظهر نفاقه علنا، ومنهم من ربنا سبحانه وتعالى قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني في ناس من المنافقين كتموا إيمانهم بحيث أنهم خدعوا النبي نفسه، وأولئك هم الذين فيما بعد ذلك افتروا الاحاديث والذين اوقعوا الصحابه في الفتنه ما يسمى بالفتنه الكبرى. فحين تاتي وتقول كل الصحابه معدلون ده كلام فارغ. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قوم الصحابة رجال منهم سابقون ومنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ومنهم مرجون عن أمر الله ومنهم المنافقون وإلى آخر.
في ناس تكلموا في أبو هريرة، فأنت حضرتك في نظرك أنه الأحاديث ملفقة من البخاري ومن والعصر العباسي، أم هي كانت تلفيق من الأساس مثل أبي هريرة
وغيره؟ يعني لما أبو هريرة كمثال، وليه في الموقع بتاعنا بحث ظريف جدا اسمه أبو هريرة والكلاب، لسه بنشتم عليه لغايه دلوقتي
لانه الكلب بتاعه ما قتلوش، طلع حديث عشان ما يقتلش الكلب بتاعه.
هو اللي حرم، هو اللي عمل الكلب نجس، ولغايه دلوقتي ودورسنا هذه الفريه فان الكلب نجس، مع ان هو ابو هريره ذاته هو اللي نجس. المهم
ابو هريره انا ما قلتش حاجه،
لا انا اللي بقول ابو هريره تعاون مع الامويين وخدمهم وكان واليا للمدينه في عصر معاويه
من بعد صار في البحرين
ايام النبي. هو اسلم بعد فتح خيبر زي ما بيقولوا، يعني سنه 8 هجريه، وبعدين بعد كده النبي بعته الى البحرين، يعني كل صحبته للنبي يعني اقل من سنه ونص
بعد.
ومع ذلك هو طبعا اكتر واحد راوي، يعني هو اقولك ايه الراجل ده دمه خفيف قوي، ولكن يعني ان قال لي حبيبي او يعني اودع عندي حبيبي اللي هو النبي يعني جرابين احاديث، اولهما بثثته قلته، والثاني لو قلته لقطع مني البلعوم. قال يعني النبي راح ادى ابو هريره بالذات جرابين اشوالين، يعني اشوالين مليئين احاديث. هو قال واحد والثاني قال لك لو قلته هيوديني في داهيه. راجل كان دمه خفيف قوي وظريف وحقير. المهم ابو هريره هذا كان متعاونا مع الامويين والف احاديث له، وحتى في من ضمن الحاجات الحلوه بتاعته المضحكه ان هو لك انه دخل على عثمان وكان عنده فقال ان النبي مش عارف قال ايه وضحك ايه وعمل ايه والكلام ده. عثمان كان متزوج بنت النبي، اتجوز بنته وبعدين مات اتجوز البنت الثانيه. الشيء المعروف ان هو عثمان البنتين دول ماتوا قبل ما هريره يسلم. يعني شوف التلفيق بتاعه. ويجي هو اللي عمل الروايه بتاعت ان ابو طالب مات كافر وان النبي حاول يقول له اسلم يقول لك لا. طيب ابو هريره لما روى يعني هنا مات ابو طالب، ده كان قبل الهجره في عام الحزن، وابو هريره كان فين في الوقت
في المدينه
ده. لا
جا بعدين
فهو راجل كان ظريف قوي، يعني كان كذاب درجه اولى، زي مثلا الجماعه بتوع الوزراء الاعلام في العالم العربي. هو كان وزير اعلام للدوله الامويه. بعد كده بعد لما مات اصبح من السهل في الروايات الشفهيه اي حديث يلزقوا لابو هريره، فحطوا على فه احاديث كثيره جدا
دي عارف كما قالهاش هو نفسه
جايز. لكن اهم شيء ان هو اكثر ناس حضورا، اسمه اكثر ناس حضورا. الشيء الغريب بقى ان انت ما تعرفش اسمه ايه.
ايوه اختلفوا فيه. طيب
السلام عليكم اعزائي المشاهدين. شيخنا الحبيب قبل ما اعلق على كلام هذا المذكور هاخد بس هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. سيسان كل عام وحضرتك
اهلا وسهلا.
والشيخ شيخ مازن خير يعني ما شاء الله. شيخ مازن والله بطل كاني قدام الشيخ ابو الحاج الله يعني الله يخليك. معلش انا كان عندي سؤال خارج موضوع الحلقه يعني، بس هو خاص.
طب قوله سريعا كده ونرد عليه في الاخر ان شاء الله.
ماشي. بالنسبه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من المن وما ارى الشفاء من العين، هل الحديث مطلق ولا متروك للاطباء؟ مع العلم ان الاطباء ما عندهمش خلفيه كبيره عن الكلام اصلا.
تمام. جزاك الله خير.
جزاك
الله. شكرا لك. شيخنا الحبيب سمعنا هذا المقطع من هذه القناه وسمعنا كلام هذا المذكور احمد صبحي منصور. بيقول في بدايه الكلام ان في 500 ايه عن المنافقين، فما ينفعش نقول ان الصحابه عدول لان المنافقين دول من الصحابه.
هو بس قبل ان نتكلم في هذه النقطه كان هناك نقطتين هو قالهم كده عرضا في وسط كلامه السابق. اود الوقوف عندهما لحظه. طيب. حتى ابين ما فيهما سريعا يعني. طيب. طبعا احنا كما قلت ردي عليه الآن رد يعني مش رد، هو توضيح فقط للمسلمين أن هذا الكلام كلام ليس له أساس من الصحة، لكنه لا يستحق ردا بمعنى الكلمة. يعني هو قال أن المسلمين بيشركوا الله عز وجل مع النبي صلى الله عز وجل، فبيصلوا حتى في الصلاة بيصلوا الفرض لله والسنة للنبي.
مين شاف
مين اللي قال الكلام الفارغ؟
يعني هذا فين عند المسلمين؟ اي مسلمين عنده هو كان بيعمل كده؟ هو كان ايام ما كان مسلم كان بيعمل كده، كان كان بيصلي السنه، بيقول انه صلي السنه هذه لله، الفرض لله، وما يجي ينوي السنه يقول في قلبه نويتها للنبي لمحمد.
الكلام ده هيقوله في المقطع الجاي ان شاء الله اللي هنسمعه، وهيقول كلام في الحج وفي
التشهد. يعني هو ابتداء بس ان هذه الكلمه جاءت في وسط الحوار. فانا بقول هو ما كان مسلم كان بيقول هذا الكلام؟ ومين اللي قاله له؟ ومين اللي علمه له؟ هو كان بيزعم ان هو استاذ في الازهر، كان استاذ تاريخ ولا كان دكتور في التاريخ في الازهر، فتعلم في الازهر ان السنه للنبي والفرض لله، الصلاه كلها لله عز وجل. لكن السنه ايها الضال، وانت تعلم انك ضال، السنه هذه القضيه انها ليست مفروضه. يعني السنه في لسان اهل العلم في هذا الموضع يراد بها خلاف الفرض، ان الفرض هذا ما يعاقب المرء على تركه، لكن السنة هنا من تركها لم يعاقب على هذا. ولهذا يقول الأصوليون إن السنة ما جاء فيه الخطاب بصيغة بغير صيغة الجزم، يعني افعل لكن مش لازم، يعني مش لازم قوي، يعني بحيث إذا لم تفعل تعاقب، إن فعلت أجرت، وإن لم تفعل لم تعاقب، اللي هي النوافل ما يسميها العلماء بالنوافل بلغة الفقهاء. فالسنة هذه النفل، يعني الشيء اللي هو الذي يفعل على سبيل على سبيل الندب مش على سبيل الفرضية. يعني فقوله ان الناس بتصلي للنبي ده طبعا كلام ما حدث عند المسلمين قط، ولم يفعله مسلم ابدا في طول الدنيا، فهو كذاب اشر دجال يعلم ذلك ويلبس على المسلمين. كذلك ايضا لما قال ان حتى التشهد ما فيش تشهد في الصلاة، ده التشهد اخترعوه، قالك حتى ده هم حتى نفسهم بيقولوا ان هو بتاع تشهد عائشة، تشهد ابن مسعود، تشهد عمر. وهذا ايضا الكذب المفضوح والدجل الواضح. فان هذا الخسيس يعلم جيدا ان كان يعرف ما يقول ان هذه المسميات تشهد عائشة مش معناه عند اهل العلم ان اختراع عائشة او ابن مسعود، ده معناه ان هذا راوي الحديث بتاع هذا الصيغة. وتشهد عند المسلمين قد جاءت له صيغ كثيرة، وده ما يسميه اهل العلم باختلاف التنوع. اختلاف التنوع زي مثلا صلاة التراويح، عايزين نصلي 8 ماشي، نصلي 6 يعني من غير الوتر يعني ماشي، قيام الليل صلي ما شئت ما في إشكال، صلي 23 ماشي، صلي 30 ما في مشكل، الأمر فيه سعة عند أكثر أهل العلم. التشهد أنا هقول في التشهد، تشهد الصيغة اللي جاءت عن ابن مسعود اللي هو بيرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ما فيش مشكل. وهذا يعني الحديث الذي معنا الآن هو حتى يرى الناس كذب هذا الدجال، ما في الصحيحين مثلا حديث ابن مسعود، تشهد ابن مسعود قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي وماسك إيدي يعني كما يعلمني السورة من القرآن، علمه التشهد كما يعلمه القرآن، قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر التشهد. تشهد بقى ابن عباس، ما رواه مسلم أبو عوان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات. هذا كلامه. تشهد ابن عمر عند أبي داود والدارقطني وصححه أيضا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، بذكر بالواو في الوسط بينهم. يعني تشهد أبي موسى الأشعري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات الطيبات الصلوات لله. تشهد عائشة اللي بقول عليه قال القاسم بن محمد كانت تعلمنا التشهد، وتذكر مثل صيغة ابن مسعود يعني تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. فبسبب اختلاف العبارات اللي نقلها بعض الصحابة بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نسب التشهد إليهم، إن هم يقول لك التشهد عائشة ده في كلمة الزكيات زيادة، ابن مسعود ما عندوش الكلمة دي. وكلهم رواه عن صام كما رواه عنه قراءات القرآن، والنبي قال هذا وقال هذا وقال هذا، وهذا تنوع في الذكر،
وهذا معروف
زي الركوع والسجود وزي دعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة. فما فيش حد يقول الله ده دعاء ابن عمر ودعاء ابن عباس، دي كلها أدعية مرفوع عن السلام، لكن هؤلاء الصحابة رواها وعرفت بهم لأن بينها فروق في النقل وكلها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدجال يعلم هذا الكلام ثم يخفيه ويلبس ويمشي في ركب هذا الضال اللي قاعد معاه دوت عشان يعني يشمت به يشمته في المسلمين. ولن ينفعه عند الله عز وجل، وسيخسأ عدو الله اليوم أو غدا
بإذن الله. طيب المقطع بنتكلم فيه عن المنافقين وعن الصحابة كما هي أقول، بس معي اتصال من السعودية بقاله فترة، أنا آسف جدا يا شيخنا معلش. فضل أخي الكريم على الهاتف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور مازن.
وإياكم وبارك الله فيكم.
حياك الله يا أخي العزيز المقدم الكريم الأستاذ محمد الله يبارك.
الله يبارك فيك الله يحفظك.
أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر دينه ويعلي كلمته ابتغاء مرضاته وحده لا شريك له.
آمين.
فما أسأله جل وعلا أن يستأصل أهل الشر وأهل ومن أتاح لهم القنوات الفاسدة الضالة المضلة المدعومة من الصهيونية العالمية والماسونية العالمية التي لا يخلو بلد منها. وكما سمعت حقيقة والله لم أتمالك نفسي من بعد سماع هذه الافتراءات هذا الكافر الذي يعني جمع بين نواقض الإسلام العشرة كاملة. وأنا لن أتقدم بما لدي من علم بسيط بين يدي الدكتور مازن حفظه الله ورعاه وسدده وأنار بصيرتنا وإياه وإياكم جميعا. ولي مطلب حقيقة يجب أن تركز جميع القنوات الإسلامية الناشئة على فضح مثل هؤلاء الذين بدأوا ينتشرون في القنوات الإباحية والقنوات الضالة والقنوات التي مدعومة من لا نسمي يعني من جميع أعداء الإسلام للأسف الشديد. ومثل هذا وأمثاله لا يمكن أن تنطلي حتى على عوام الشيعة على حتى على عوام المسلمين إلا بما يلبسونه من المسميات. مثل الآن يدعي أنها قناة أهل القرآن، فللأسف الشديد يعني ممكن أن يلتبس على بعض العوام هذه الأمور هذه. نسأل الله يحفظنا وإياكم. ولكن طلبي من فضيلة الدكتور الله يحفظه ويحفظ أمثاله ويحفظ ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه وسنة نبيه التركيز دائما وبصفة يومية على فضح هؤلاء وتتبعهم ورصد فضائعهم وفضائحهم كما هو منهج الآن القناتين العظيمتين التي فضحت منهج الرافضة وهي قناة وصال وقناة الصفا حفظهم الله ورعاهم وسددهم وبارك فيهم وأعزهم بطاعته.
نعم.
فهم حقيقة نرى نتائجهم والقناتين هاتين ليس لها إلا أشهر بسيطة فيعني كان لها من الثمرات العظيمة التي نراها الآن وهي رجوع بعض عوام الشيعة يعني تباعا يوميا ولله الحمد والمنة إلى مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم بارك الله فيك أخي الكريم الأستاذ محمد من السعودية. وقبل أن أعود إليك طب آخر اتصال بقى عشان نسمع كلام الشيخ وتعليقه. أستاذ وليد من القاهرة تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب بحضرتك وبالدكتور مازن.
أهلا بك.
هو بس كون خروجه على قناة زي القناة اللي خرج عليها، القناة دي طبعا معروفة ان هي مش مجرد قناة تبشيرية بس، هي مجرد هي قناة بتسب الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. فطبعا الناس اللي بياخدوهم بيطلعوهم على القناة دي لازم يكونوا ضامنين ان هم معول هدم للإسلام، مش
صحيح.
مش حد في مصلحة الإسلام، هو طبعا لازم يكون حاجة مكسب ليه مش خسارة ليه. فخروجه على القناة دي يعتبر كده أنهى أفكاره تماما بالنسبة لنا إحنا كحد عايز يسمع كلامه أو يشوف هو بيقول إيه
أو يفكر هو بيقول نعم
أو حتى يعني لو حد عنده قبول إن هو يسمع رأي تاني أو كلام تاني فهو خلاص كده يعتبر بالنسبة لنا انتهى
هو نعم.
فربنا ربنا يهدي وربنا يكرمكم ويجعلكم في خدمة الإسلام. وطبعا الحاجات اللي زي دي بتفضحوها يعني
الحمد لله. طبعا الحلقة دي كانت امبارح فقط يعني كان البث امس.
لا هي القناة اللي هو شغال عليها شغالها باستمرار هي ما
لا لا حلقة احمد صبحي منصور كانت امس الساعة 9 مساء. فاحنا حبينا يكون لنا سبق في هذا الامر ومسارعة في كشفه وفضحه ويعني انهاء امر خلاص يعني هو زي ما حضرتك تكرمت وذكرت ان مجرد ظهوره مع هذه القناة ومع هذا المقدم البرامج خاصة يعني بيبين انتهاء قصته مع المسلمين حتى اللي كانوا مثلا يسمعوا او يفكروا او يتشككوا احيانا. شكرا لك استاذ وليد من القاهرة واشكرك على مدخلتك. اعود الى شيخ الحبيب وان شاء الله الاتصالات بعد ربع ساعة من الان. الوقت يتكلم عن المنافقين واتهم الصحابة وقال من أخطاء علماء الحديث انهم يقولوا الصحابة كلهم عدول وقالها كده بسخرية وتريقة. عدول ايه ده في 500 آية عن المنافقين اللي هم الصحابة ذكر
طبعا كده. يعني هو من ضمن التلبيس تفضل.
عايز انا عايز اذكر بس مشاهدين انه قال كلمة حقيرة جدا وقال عايزني اقتدي ايه بالصحابة يعني اقتدي مثلا بالمغيرة بن شعبة طبعا انا هزني بقى زي المغيرة بن شعبة كان بيقول كده
يعني طبعا هذا انسان يعني خسيس كما اصر على ذلك واعيد وكلامه في هذا الباب من باب التلبيس المفضوح الذي لا ينطلع على احد قط ولا يقوى على قولي حتى اعداء الاسلام أداء الإسلام اللي عندهم شيء بقية من العقل يعني مش هقول عندهم بقية من الدين عندهم بقية من العقل لا يكون على ذكر هذه الأباطيل التي يذكرها ذلك المعتوه. قضية أن الصحابة كانوا كلهم منافقين هذه قضية يعني ما يعني الرد عليها واضح. الله تعالى أثنى على الصحابة وكرمهم في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وقد شهد معه حلة الوداع 100,000 14,000 من أصحابه ومات وهو عنهم راض وارتد بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم أبو بكر والصحابة من بعده. فمن يقاتل من لو أن الصحابة كانوا مرتدين وكانوا منافقين يقاتلون المرتدين ليه؟ يعني النهاردة الصحابة كما يزعم هذا الجاهل كلهم مرتدين وكانوا ناس منافقين والنبي مات صلى الله عليه وسلم وقامت حروب الردة. الصحابة اللي هم منافقين هؤلاء يقفوا مع أبو بكر الصديق ويقاتلوا المرتدين ولا يقفوا مع المرتدين وقتل أبو بكر الصديق؟
لا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. إحنا طبعا لما كنا في المونتاج اليوم وأنا أشكرك على جهدك معنا كل يوم في هذه الحلقة الحلقة كلها كان عايز يترد لها حوالي 17 دقايق ما كناش عارفين إنه لاحق
ناخده ولا
هو قال في هذا الأمر إن بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء أصبح ضد الإسلام بما فيهم الغزوات الإسلامية قال عنها دي غزوات ضد الإسلام قام الإرهاب أو بدأ الإرهاب كما وهذه عبارته من عهد أبي بكر لأنه أراد زعامة سياسية وانتهاء بعهد القاعدة قال هكذا
كويس
يعني سوى بين
يعني
القاعدة
وأبو بكر تبع القاعدة
أيوه هكذا قال
يعني طب هذا بالله
والتاني قاعد يضحك بقى وكده
هذا كلام يقوله مسلم في أي إنسان مسلم يحمل في قلبه ذرة احترام لهذا الدين وتقدير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام
يعني على قال عن أبي بكر أنه هو قام بهذا الأمر لأنه أراد زعامة سياسية
هذا كلام, هذا كلام الشيعة الروافض هو طبعا هو رجل يعني هو مجمع خبائث يأخذ من كل خبيث أخبث ما عنده ليصير هو أخبث الجميع على الإطلاق فهذا الكلام يعني الذي ينظر في سيرة أبو بكر الصديق ويتابع حاله مع المسلمين وكيف دخل الخلافة وكيف خرج منها لا يشاهد شيئا من ذلك هو يزعم أنه أستاذ تاريخ نرى التاريخ الإسلامي طب هل التاريخ يقول هذا؟ التاريخ ولا هو ما عنده تاريخ يعني أنا برضو بك نفس ما هي نفس المشكلة أنت بتكلم جماعة ما عندهمش لا منطق ولا علم ولا عندهم قواعد ولا عندهم اي حاجه خالص تقول له تاريخ ولا تاريخ ايه هو اي تاريخ بيقبله هو استاذ تاريخ هل ثبت عنده كاستاذ تاريخ ولا دارس للتاريخ الاسلامي ان التاريخ هذا كله ساقط ولا التاريخ هذا كله مقبول يقول لنا يعني طب هو من ايهما ياخذ التاريخ ده سليم وصحيح طب ابو بكر الصديق في التاريخ معروف صفحته بيضاء ناصعه البياض لم يمسها شيء قط من السوء فهو جاب تاريخه عن بكر الصديق وانه كان راجل بتاع زعامات وعايز يبقى سياسه منين جابه من كتب الروافض مثلا يعني طب خلاص دي قضيه ثانيه واحنا ما عارفين نتكلم في ايه والموضوع ده موضوع يعني منتهى منه هم كوم كذب وعلي نفسه يرد عليهم مش هنرد احنا عليهم هنخلي سيدنا علي رضي الله عنه يرد على الروافض لكن هذا يبقى معه من فهذا الكلام يعني كلام يعني
والله انا جاي لي تعليق على شريط الرسائل الان من اخت كريم اسمها ام طلحه بتقول انا عايز اساله من اين عرف القران الظاهر انه نزل عليه
ممكن صحيح هو قد يكون هذا احد مسلمات العصر الحديث يعني دجال جديد ما فعلا خد القران منين يعني ما هم الصحابه كانوا جماعه منافقين وكانوا كلهم دجالين والعلماء عندهم كلهم ساقطين وهم المسلمين دول باعوا الدين من بعد مصلى مات القران وصل له كيف يعني وصل له من عند من جاءه الوحي به فهو هو كاذب في هذه الدعوه هذا كل ما يؤكد ان هو كذاب في دعواه القرانيه هو مش تبع اي حد يا جماعه القرآن الكريم يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية ويذكر محاسنهم ونفسهم كما قلت في غير ما حديث يتكلم عنهم ويجلهم ويموت وهو راض عنهم والمنافقون في العصر وهم معروفون قلة معروفة وقد كان مع حذيفة قيمة بأسماء هؤلاء وقد سأله عمر رضي الله عنه فقال لست منهم ولا أسمي بعدك أحدا وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يعني سجل بأسماء المعروف نفاقهم من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لنا كتب السير بعضهم عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من أشباهه وأمثاله لكن هو يسيبه من هذا التعميم يعني وإن اسم واحد من الصحابة اللي هم احنا نعرف أنهم صحابة وده كان منافق وقول كان منافق ليه ما الذي أخبره أنه كان منافق أخذها مني أخذها من التاريخ ولا خدها من القرآن؟ يعني مثلا يسمي وليكن واحد يقول وليكن مثلا أبو بكر الصديق كراجل سياسي وزعيم ويقول هو منافق. عرفت كيف كان منافقا أبو بكر الصديق دي منين؟ جبتها من التاريخ، التاريخ ما بقولش كده خالص، جبتها من الرجال من الرواة، الرواة عندك كلهم ساقطين، جبتها من المصحف مش في المصحف، فكيف أخذت بهذا؟ هذا دجل، ده عبارة عن ادعاءات فارغة وكلام في الهواء يعني، ودعاية مضادة للإسلام. فهو جاءوا بنعمة البديل لهذا الخاسر الهالك للزاح ده اللي اسمه زكريا.
طبعا ذكر من ضمن ما ذكر ويمكن ما جاتش في التقرير ساخرا الحديث اللي هو طبعا احنا نعلم انه حديث ضعيف، اللي هو اصحابي كالنجوم بايما اقتديتم اهتديتم، فقعد يسخر من هذا وقال انا اقتدي زي ما انا ذكرت من ابن شعبة. فرد عليه الاخ رشيد وقال له طب رأيك ايه في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فقال احمد صبحي منصور هو النبي بيعلم الغيب، من اين اتى بايه خير القرون قرني ثم الذين يلونه؟
يعني هذا من مسلسل التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتزعمه هذا الخاسر الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر مثل هذا الامر اطلعه الله تعالى على بعض الغيب، ما هذه النبوءات التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحدثت جميعها الى الان وسيحدث بقيتها؟ اغلاق هذا الباب وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الذي سيكون قط، اغلاق لكل السمعيات. يبقى كذلك ايضا كثير جدا مما سنتكلم عنه في اشراط الساعه وغيرها، وهو ده مذهب هؤلاء الجماعه، مذهب هؤلاء القرآنيين، عدم الاعتقاد بشيء من أشراط الساعة. ده كويس هم عارفين في حاجة اسمها قيامة، لكن لا في حاجة اسمها مهدي منتظر، ولا حاجة اسمها مسيح دجال، ولا في حاجة اسمها داب، ولا في حاجة خالص في أي حاجة، وقد ما فيش عذاب قبل، وفيش نار، وفيش جنة، وفيش حاجة خالص. ما في إيه يعني ده يعني هذا كلام ما سبقهم إليه حتى نصارى ولا يهود، حتى اليهود صار عندهم حاجة اسمها اليوم الآخر.
والله يعني زي كده كفار قريش يعني الأرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص.
ده حتى بعضهم كان مفكر إن في برضو في آخرة يعني، كان بعضهم يعملوا لها. فهذا الكلام كلام يعني ليس له منطقية عقلية ولا ليس له سند شرعي ينبغي أن يعني يسمعه سامع أو يعتني به معتني.
نعم كلامه عن أبي هريرة كلام يوجع القلب، بس عايزين نرد عليه. يعني هو من خباثته قال ألفاظ أنا لا مش قادر أعيدها مرة أخرى على سيدنا الحبيب رضي الله عنه وأرضاه أبي هريرة.
نعم والله أي كله يعني هذه علامة، كل من رأيته يتنقص أبا هريرة فاعلم أنه زنديق. دي علامة لا تتخلف أبدا، ما في أحد طعن في هذا الصحابي الجليل الذي هو راوية الإسلام وحافظ الصحابة، كما كان يقول الشافعي الإمام الشافعي بيقول أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبيث الحقير يقول عنه حقير. فنصدق من الشافعي ولا نصدق هذا الحقير؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ذات مرة، وكان أبو هريرة يعني لم ساعة ما أسلم وهو أوقف حياته كلها على النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له ملازمة لا تنقطع في سفره وحضره، حتى كان يقول وهو في 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 حياة نفسه يقول يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة إنه
أكثر من الرواية يعني
أخيرا، ويروي أحاديث لم يرويها غيره من الصحابة أحيانا، بعض الأحاديث هي قليلة جدا.
سمعت هو بيقول أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر،
بعد خيبر الله المستعان. فرضي الله تعالى عنه من يوم ما أسلم يقول كنت يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وإني كنت امرأ مسكينا أتبع نصان على ملء بطني، وأنا كان كل اللي يهمني فقط أن أكل أي لقمة وخلاص تعيشني، وأنا مش عايز أبني بيوت ولا عايز أعظم ثروات ولا شيء. وكان أصحابنا من الأنصار يشغلهم العمل في أراضيهم، وكان أصحابنا من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت امرأ أصحب نصان على ملء بطني. يعني هو عايش فقط عايز بس يسمع الحديث النبوي وعايز يتعلمه بحيث ينقله للناس. يقول وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لن ينسى شيئا قط حفظه، قال فبسطت رداءي حتى قضى مقالته ثم قبضته فلم أنس شيئا قط حفظته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا ومعلوم قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند جميع الصحابة، حتى مرة كان يحدث بحديث فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها فقال وضحك يا أمنا أنا أما إني ما كان يشغلني عن النبي صلى الله عليه وسلم المكحولة ولا المرآة. كان بيقول لها يعني أنا سمعت وأنت تسمع هذا الحديث، أنا ملازم بالليل والنهار ما أتركه قط إلا عند دخوله حجر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، لكن النساء بالصلم بعضهم ما بيكونوش معاه في كل المراحل، بيكونوا معاه عندما يكونوا في بيوتهم، لكن إذا خرج ما فيش حد منهم معاه فيتفرد عنهم بالذي لم يسمعوا. والعجب العجيب ان الطعن في ابي هريره طعن في كل الصحابه، لان احاديث ابي هريره كلها الا بضعه 20 او اقل او اكثر حديثا رواها جميع الصحابه. يعني لا ترى حديثا تفرد به ابو هريره لم يرويه غيره من هذه الخمسه الاف وكسر احاديث، هذه 5000 وكسر، هذه الخمسه الاف عامتها عامتها إلا 20 أو أكثر أو أقل يرويها غيره من الصحابة. فترى هذه الرواية مثلا يرويها أبو بكر مع أبو هريرة، وهذه الرواية وثوق عليها عمر، وهذه وثوق عليها أبو سعيد الخدري، وهذا وثوق ابن مسعود، وهذا وثوق زيد بن ثابت. فما فيش لي أحاديث كثيرة من 5000 تفرد فيها الواحد يعني. فإن قلنا إنه كذاب فكلهم كذابون، ده اللي هو عايز يقوله أو لما بيقوله بالفعل.
هو يعني عنده نقطة عامل فيها يعني إنه مسك زلة يعني. بيقول لك محدش يعرف مين اسم أبو هريرة الحقيقي.
طب وإحنا نعمل إيه باسم أبو هريرة؟ معلش يعني أنا الآن المقصود هو الاسم ده، لماذا يعرف الاسم؟ إيه العبرة من التسمية؟ تعريف بالشخص.
بالشخص أبو هريرة.
أنا أعرف مين فلان دوت، فلما يعرف بكنيته وتشتهر، ده راجل غريب، راجل ما كانش من أهل المدينة، راجل جاي من اليمن. وأول ما دخل المدينة صلى سماه وقال له أنت أبو هريرة. كان ليه اسم في بلده صحيح، واسمه معروف عند أهل التواريخ، واختلفوا فيه صحيح واختلف فيه على نحو من 30 قولا، كان يقول النووي في الأسماء واللغات، ترتيب الأسماء واللغات.
عبد الرحمن بن صخر
الدوسي، أبو حامد الصخر رجحه ابن إسحاق والبخاري كما في جامع الترمذي في مطلعه. قال البخاري، قال الإمام الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل عن اسمي فقال هو عبد الله بن عمرو، وهذا أصح. فبغض النظر هو اختلاف في الاسم ده لا يضر اطلاقا، لانه معروف الهويه، رجل مش كما يقول بعض الجاهله ده شخصيه اسطوريه وهميه. وهميه ايه بس؟ الرجل معروف بذاته وبشخصه وبكنيته. هو لما نفسه كناه بابي هريره كانت هذه احب الالقاب اليه، لان نفسه هو اللي سمى بها. والصحابه لما راوه يحب هذا ما كان احد يناديه ولا يسميه الا بابي هريره، ولهذا كاد اسمه يندثر. كاي شخص معروف بكنيه او بلقب ولا يكاد يذكر الا به. يعني مثلا شيخنا الشيخ الحويني، الشيخ الحويني معروف منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة بأبي إسحاق. لا يعلم عامة الناس يعرفون اسمه. والآن الناس لما سافر أو سافر مثلا راح الآن ألمانيا أو راح أي بلد أوروبي، والناس يسألوا مين هذا؟ هذا الشيخ أبو إسحاق. فيقولوا يا شيخ أبو إسحاق. طب هو في حد يعرف اسمه؟ طب هو الجهل الناس باسمه يضر في علمه، يضر فيما يقوله، العبرة بالأسماء. والألقاب والكنى، والعبرة بما يقوله الشخص وما
نعم. للأسف هذا كلام يعني. الوقت الجميل بيمر مع حضرتك سريع، وإحنا لسه معنا تقرير، وطبعا إخواننا في قناة عمل عندهم برنامج آخر، فعايزين ننجز الحلقة. أنا معايا تعليقين كده على رسالة الرسائل السريعة، بيقولوا اعتقادي إنه يوجد مستشرقين فسر على هذا الضرب، على هذا الضرب يعني لحضرتك وكده، ولذا يجب الرد عليهم في النت. فأنا بقول يعني إن الحلقة هتكون على منتدى قناة الحكمة وبعض المنتديات الإسلامية، ممكن إخواننا يقومون بمساعدتنا في نشر هذه الردود. الأخ خادم ضيوف الرحمن من الأردن بيقول لحضرتك بارك الله في علمكم يعني وسموه الشيخ مازن، وعناكم الله على طائفة المخبولين هذه، وحتى المجانين بإجماع الأطباء لا يتفاهون بهذا الكلام. ما قوله بالسؤال في القبر عن الرجل الذي بعث فيكم، فهل سيستعين بأخيه رشيد ليجيب معه؟ ما قوله عما يلي التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة؟ والأخت الحميدة لله بتقول لحضرتك أرجوك شيخنا أن ترد على هذا الضال في قوله إننا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلها. هل أصبحنا بقوله هذا يعني يريد أن يقول أننا مشركين؟
هو عايز يرد النصارى، عايز يرد النصارى والجماعة العاديين معاه بيكلموه. إحنا زينا زيكم، عندكم
طيب.
هو إحنا عندنا
برضه معايا اتصال بقاله فترة من مصر بعد إذن فضلتك، وبعديه على طول التقرير أستاذ جمال عشان وقت البرنامج. تفضل. السلام عليكم. تفضل بس ارفع صوتك لو سمحت واسمعنا من التليفون.
دكتور مازن معايا؟
ايوه تفضل. الشيخ اسمعك،
تفضل
ارفع صوتك من فضلك.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
انا محمد ممدوح، طالب عندك في كلية اصول الدين.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
هذا العتي يخطي في ابا هريرة. ابا هريرة قد رضعنا في جامعة الازهر وفي المعهد الازهري عن ابا هريرة. ابا هريرة نجمنا وقدوتنا في طلب العلم، ربط على بطنه الحجر لطلب العلم، كان يأكل ليسكت كلب الجوع، لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام في كل وقت وكل مكان إلا أن يدخل حجرته صلى الله عليه وسلم. أبا هريرة نجمنا الحقيقي الذي تريد نجيم الجوزائي أن تعمل من نفسها عقدا يعلق وساما له على ما قدم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النجم ما خلق الله مؤمنا إلا أحبه، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وهذا الذي قد ذكر فيه ما ذكر ما هو مؤمن أبدا. هذا النجم قد دعا له رسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ، ورسول صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، والأدلة على ذلك كثيرة. أبا هريرة قدوة في طلب العلم، والجد في تحصيله، هو المثل الأعلى في تحصيل العلم.
نعم.
أبا هريرة، لا أريد أن أكثر من هذا الكلام، لكن شيخ
بارك الله فيك يا أخي الحبيب على هذا الاتصال. عفوا
اريد منك طلبا واحد.
تفضل سريعا الله يكرمك.
اريد ان اتعلم على يد الشيخ في حلقات العلم.
طيب هذا الطلب الشيخ بيجي لك في الجامعه كلمه في الجامعه. بارك الله فيك. شكرا على طلبك. واسمحوا لنا الان بنشاهد التقرير الثالث سريعا استاذ جمال عشان يعني ندرك الوقت. ويتفضل شيخنا الكريم بالتعليق على التقرير. تفضل.
تقبلون بعض الامور في الاسلام كقرانيين وهي ليست مشرعه من خلال نص قراني مثلا الاذان. ما فيش نص قراني بيقول لك اذن.
لا 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 لا, 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 لا
انا جاي. والاقامه ما فيش نص قراني بيقول لك اعمل اقامه الصلاه. عدد الركعات ما فيش نص قراني حدد عدد الركعات. حتى عدد الصلوات الخمس مش مذكور في نص قراني. الوضوء مذكور جزء منه والجزء الثاني مش مذكور الى اخره. ازاي بتلاقوا لها حل؟
انا قلت لك قبل كده ان الناس فكرت ان القران جه عامل دين جديد. قلت لك قبل كده ان محمد جه تابع لملة ابراهيم. ملة ابراهيم يعني الصلاة يعني الحج يعني الصيام يعني الصدقة اللي بيسموها الزكاة. هتيجي في الحج هتلاقي من ملة ابراهيم واذن الناس بالحج يتركها رجاله على كل ضامر واذا رفع ابراهيم القواعد عن بيته واسماعيل. هتلاقي في الصيام يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هتلاقي في الصلاة ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فملة ابراهيم اللي هي العبادات. الفرق بيننا وبين المشايخ السنيين العاديين في حكايه السنه احسن هم يقسمون السنه الى قسمين. السنه العمليه او الفعليه والسنه القوليه. نحن ناخذ بالسنه العمليه الفعليه اللي هي العبادات. نحن نصلي ونصوم ونحج على اساس مش ان محمد صلى كما رايتوه صلى كان ده كلام فارغ. على اساس ان هذه هي المتوارثه من مله ابراهيم. الاهم شيء ان احنا بناخذ بالسنه العمليه اللي هي مله ابراهيم هم سموها سنه عمليه لكن بننكر ما يسمونه بالسنه القوليه اللي هي احاديث البخاري والكلام الفارغ. انا عايز اقوله ان هناك مله ابراهيم وديت احنا مامورون باتباعها حنيفا يعني معناها ان احنا نصلي لله وحده نتصدق لله سبحانه وتعالى وحده نحج لله وحده مش نحج لربنا وبعدين نروح نحج لمحمد في الصنم بتاعه اللي في المدينه. لا ده يعني ملة ابراهيم حنيفه يعني ان تكون ده
فتحت قوس هنا قلت الصنم إيه تقصد قبر محمد في المدينه.
بالضبط.
فده بالنسبه لك صنم في الاسلام
ده وثن. وهم طبعا يعني
ده كلام خطير.
لا الكلام خطير احنا بنقول عادي يعني نقول عادي من ايام ما كنا في الازهر يعني لما يقول لك ما بين روضتي باب قبري وروضتي مش عارف ومن بري روضه من رياض الجنه. طب هو كان عارف هو هيكبر فين؟ اذا كان لما مات على حسب كلامهم اختلفوا اين يدفن. فهو كان عارف. الكلام ده كله كلام فارغ يعني هم عملوا لمحمد زي ما ربنا له حرم في مكه راح عاملين له حرم في المدينه. زي ما بتحج هناك قال لك لازم تروح
تزور
ويقول لك ومن حج ولم يزرني فقد جفاني. ولما تروح هناك بقى تقعد هناك هيطلع لك ويقول لك تعرض علي اعمالكم ومش عارف ايه على السكرتاريه تحت في القبر تحت ان فلان ده ده ما طب يخش الجنه فلان ده انا استغفر له. ده كلام فارغ.
كلام انه لما تصلي عليه بترجع له روحه ويرد عليك السلام.
مش فاضي بقى قاعد الراجل ده يعني كده يعني حبسوه في حته جب تحت الارض ويقفوا برجليهم فوقه. ده ايه اهانه كبيره قوي. لكن هو ده شكل حمير يعني نواقص. طيب. فالمهم يعني احنا احنا السنه العمليه احنا بنسميها المصطلح القراني مله ابراهيم وناخذ بها وهي اللي القران امر بها. بعد كده السنه القوليه في القران الكريم يتميز بان في كلمه قل يعني حقيقه القران الكريم بتقال بلين زي يعني دايركت او تقال قل
قل يا ايها الكافرون.
وتكررت كلمه قل 300 وكذا مره في القران الكريم.
اذا بتاخذوا الحاجات اللي وصلت عمليا عن طريق الناس بتاخذوا بها الحاجات اللي وصلت قوليا ما تاخذوش بيها.
بس الاحتكام في موضوع ملة ابراهيم الاحتكام فيها للقرآن الكريم دي بيسموها التواتر. يعني التواتر الحكم عليه القرآن الكريم. وخلي بالك يعني مثلا الجماعة اللي هم المشايخ دول ربنا يديهم الصحة طبعا هم جهلة فدعوتهم ما وجدنا عليه آباءنا او بيسموها الثوابت. فعندهم الثوابت ان انت تروح تحج للنبي وان انت المسجد الاقصى اللي موجود يقول لك اللي هو في القدس هو مش في القدس هو في لكن هم عندهم الثوابت ان هو في القدس.
هو فين هو فين بحسب
هو في جبل الطور يعني كده
جبل سيناء.
والاسراء والمعراج اللي يقول لك ان هو الايام دي الاسراء والمعراج ما فيش حاجه اسمها معراج وفي اسراء فقط. وده حدث
حدث في ليلة القدر حين نزل القرآن الكريم، ولنا بحث كامل.
هل هو كان منام ولا كان حقيقة؟
هو كان يعني كان حقيقة، لكن هو
راح فعليا.
ده سبحان الله الأسرى عبد الله من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا
حوله. نعم اختلفوا لأنه بنلاقي زوجته بتقول لك جسد لم يفارق.
أهم شيء إن هو إن عندهم الثوابت بتاعتهم اللي هم ورسوه زي ما هو. في القرآن الكريم وزي قالهم يعني تعالى من زار الرسول قالوا حسبونا ما وجدنا عليه أبعاد. احنا بنعرض الثوابت دي على القرآن حتى بما فيها ملة إبراهيم المتوارثة. فلما بنيجي في الصلاة بنعرض الصلاة على القرآن الكريم، فبتلاقي ما تلاقيش يقولك التحيات إلا في القرآن الكريم التشهد. إذا بنلغي التحيات، ولما تيجي نبحث التحيات
بتلغي الجزء الثاني من التحيات مش الجزء الأولاني
من أول
صلاة الإبراهيمية
المباركات الصلوات ومساء الخير ومساء الفل كبد كله كلام فارغ، ونسب حتى في كلامهم هم منسوب لعائشة منسوب لعمر منسوب لفلان يعني ومختلفين في صيغة
يعني التحيات. ما تقولوش تحية لله
لا 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 طيبات لا 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 لأنه لا يذكر.
طب بتقولوا ايه؟ انا عارف
شهد الله انه لا اله الا هو ده التشهد، لانه لا يذكر في الصلاة مع ربنا حد. واقم الصلاة لذكري.
السلام عليكم شكرا الكريم.
عليكم السلام.
سمعت هذا التقرير المليء بالتطاول والتجاوز، وانا مش هضيع وقت في اسئلتي. نعم. علشان احنا قدامنا خمس دقايق، حضرتك تحب تعلق على ايه ولا يعني. ايه
انا مش عارف،
شفت هو بيقول السنة تبقى بلين ودايركت. مستر احمد
ده مستر احمد
ملين ودايركت
تمام. ده ميد ان يو اس اي، هذا الدين الجديد عالم جديد، هذا دين اخر.
انا اللي مستفزني كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول
صلى الله عليه وسلم
الصنم اللي موجود في المدينة.
طبعا يعني انا صراحة يعني من هذا المكان أنادي جميع من يستطيع أن يأخذ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدعي هذا المقبوح الحقير أن لا يكف عن ذلك. يعني ما ينبغي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ويحتقروا هذا الحقير بهذا الوضع في جميع مراحل الكلام. يعني ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من مواضع هذه الحلقة المشؤومة إلا ويسارع هذا البغيض الخسيس النذل الحقير بانتقاص حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ما أدري أليس في المسلمين رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون له قدرة على أن يوقع بهذا الخسيس الحقير أن يأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم منه؟
نراجع الأمر مع مستشارنا القانوني في مسائل القانون الدولي.
هذا ما ينبغي أن يسكت عليه هذا الحقير، لأنه تتجاوز حد النظر إلى حد السب والقذف.
أظن هذا واضح في إزراء يعني الدين الإسلامي
وأن هذا واضح وإزراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول النبي ما كانش يعني مع حاجة النبي
القانون الدولي، وإخواننا القائمين على مسائل القانون الدولي يستطيعون الآن أن يقوموا
من المفترض
بهذا الوثيقة بهذه الوثيقة اللي معنا دلوقتي
الخسيس الحقير. طبعا يعني أنا مش عارف بأي ما أبدأ، هو جاهل بكل شيء للأسف. ذكرني
ومن حق فلم يزورني فقد جفاني أصلا، حديث غير صحيح.
نعم، هو ذكرني في هذا التخليط ويخلط تخليطا عجيبا لا يخلطه إلا مختل أو معتوه. يعني بجاهل بالتاريخ وجاهل باللغة وجاهل بالحديث وجاهل بالتفسير، جاهل بكل شيء، هو عالم فقط بالكذب والدجل. صحيح. ذكرني حاله بهذا الرجل الذي قبض عليه بعض الخلفاء لاتهامه بعض البدع، فأراد أن يبرئ نفسه فقال أنا رجل من أهل السنة والجماعة، ولست ممن يفتمون عليا كما تفعل الشيعة، ولا ممن يكفرونه كما تفعل، ولا ممن يتبعونه كما تفعل الخوارج. وأنا أحب أبو بكر بن الخطاب وعمر بن الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي طالب. فقال الرجل أنا لا أعلم من أيهما أعجب، من جهلك بالتاريخ أم من جهلك بالاعتقاد؟ أنت جاهل بكل حالة، مش عارف حاجة خالص، فده بيلبس كله في بعضه، ما تدري تأخذ من أي كلامه أو تترك. فيعني أنا يعني ما أدري والله يعني صراحة.
طب يعني أكثر حاجة مضحكة قوله أن المسجد الأقصى مش في فلسطين، في جبل الطور في سيناء.
يعني أنا متابعني إحنا.
طب مين قال على
إيه؟ طبعا هذا كلام كله له ما وراءه. الراجل ده خبيث جدا، وكما قلت لك هذا أحد أصابع الصهيونية العالمية. عايز يقول من هذه الكلمة، هو طبعا ما بحثش ولا عمل ولا في أي بحوث تؤدي هذا الكلام إطلاقا. هو رجل يكفر بالسنة، يكفر بالسنة اللي هي نقطة بأوسق الأسانيد. أيؤمن بالتاريخ؟ وأي تاريخ سمعه العالم على وجه الأرض يقول إن المسجد الأقصى كان في سيناء، كان في الطور عندنا؟ يعني هو عايز يقولي هذا البغيض إنه يغازل اليهود، إنه يغازلهم من هذا المكان حتى يستمر الدعم له وحتى يستمر الإيواء والإنفاق عليه هنالك في أمريكا. يغازلهم، يقول لهم أنا حأقول لكم حاجة تفرحكم، أو الجماعة دول بيخنقوكم على إيه؟ على فلسطين ليه؟ عشان المسجد الأقصى مش عندهم، فطلع في شيء. ده المسجد الأقصى في مصر، ومصر ما فيهاش يهود، يبقى جماعة ما فيش مشاكل مع اليهود اهو. دي المرحلة الجاية، ده التطور الطبيعي اللي هيقوله بعد كده احمد صلاح منصور في الحلقة القادمة والتي بعدها.
لما يجي يتكلم يقول لا انا بقول هو ليه بيقول ان هو في سيناء مش في فلسطين، بحيث لما يتكلموا عن اليهود يقول اليهود حبايبنا اليهود عملوا فينا حاجه. يا اخي اخذوا الاقصى، يقول لك اقصى يا جماعه اقصى عندكم في مصر. طب هو فين في مصر؟ في الطور. فين يعني؟ ابحثوا بقى عنه لما تلاقوه بيقولوا له، خد بالك. فهذا خبيث يتكلم بكلام اليوم حتى يخدمه غدا، كشان كل هؤلاء الخبثاء اللي بيتكلموا بكلام قد يراه البعض ضربه من الجنون والهزل، اللي يسمعه يضحك. يعني انا لما سمعت قوله المسجد الاقصى في الطور انا لا لم اتملك ان الضحك، لكن لما كررت الامر فعلا في ذهني وقلت لا ده كلام يضحك اليوم لكنه يبكي غدا ويمهد به لشر اخر وكلام اشد هزلا منه واكثر يعني جرأة ووقاحة سيقوله بعد هذا انما يتكلم عن اليهود مثلا وعن اشباههم.
طيب نعم. لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبر ومنبر روضة من رياض الجنة وسخر من هذا الحديث وقال يعني هو كان عارف يدفن فين،
يعني طبعا هذا من قلة أدبه ويعني وظهور نفاقه هذا الزنديق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث بشيء ويخبر بشيء سيكون هو صادق في هذا كما أخبر عما كان هو الآن بيقول بالنبي مأمور باتباع ملة إبراهيم، عرف منين دي؟ من اللي قال له عليها دي؟ من اللي جاب القرآن أصلا؟ من اللي قال له ده القرآن بتاع ربنا؟ مش هو النبي دوت؟
صحيح.
فالنبي هذا لما يخبر بشيء كان أو شيء يكون صادق في هذا، وخذ ذلك. هو يقول لك انا احنا بقول له السنه وبصلوا ازاي، قالوا احنا بنصلي بالسنه العمليه اللي يعني ابراهيم عليه السلام. يعني انت عندك اسناد يا احمد يا صبح يا منصور وليس لك من اسمك اي نصيب، خذ ذلك. انت عندك اسناد من النهضه لابراهيم عليه السلام؟ اسناد ايه ده ان شاء الله؟
نعم.
انا مش عارف. هذا الرجل يعني كانه يكلم مجانين.
نعم.
يظنهم مثله كلهم يعني.
جزاك الله خير شيخنا الكريم على هذه الحلقة الطيبة. كنت عايز أقولك احنا عندنا مسابقة على شريط الرسائل اللي هي صحابة حول الرسول، عندنا لستة اختيارات من 1 إلى 26، فحضرتك اختار لنا الرقم الأول علشان نعلن اسمه سريعا كده.
رقم واحد.
نعم. طيب رقم واحد الأخت أم عاصم وأنس وصفية من مصر، فازت بالجائزة الأولى قدرها 500 جنيه مقدمة من شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات. الفائز الثاني
يعني رقم 7.
رقم 7 الأخت أم أيمن من السعودية، فازت بالجائزة الثانية وقدرها 300 جنيه مقدمة من نفس الشركة. رقم بعد كده رقم 3 يعني الفائز الثالث.
خلاص اختاروا انت بقى يا باشمهندس.
لا اتفضل حضرتك.
25
الأخت صاحبة لقب ملكة بحجابي من العراق، فازت بالجائزة الثالثة وقدرها 200 جنيه. مبارك لجميع من فاز معنا. أشكرك شيخنا الحبيب، شكرا جزيلا على هذه الحلقة الطيبة والتي بها ختمنا حملتنا في الرد على منكر السنة، وسنبدأ إن شاء الله في لقاء يعني في لقاءات القادمة حول برنامج أشراط الساعة التي إن شاء الله ستكون حلقاته في شهر رمضان المعظم. أسأل الله لي ولك التوفيق والقبول والإخلاص. اسمح لي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ سعد مبارك الدوسري رئيس مجلس إدارة قناة أعمال على تكرمه بهذه الاستضافة الكريمة لقناة الحكمة في استديوهات قناة أعمال من القاهرة، كما أشكر الأخي الكريم الأستاذ زيد عبد الله الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة على هذا التعاون وهذا البث المشترك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا موفقا. خالص دعائي وتمنياتي بالتوفيق للقناة والقائمين عليها، وخالص دعائي لمشاهدينا في مشاهدي قناة الحكمة وقناة أعمال دائما بالقبول والإخلاص والتواصل معنا على خير بإذن الله. ألقاكم في شهر رمضان المعظم أو في ليلة شهر رمضان يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.